يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة المشاهدون متابعي قناة المجد العلمية، نرحب بكم أطيب ترحيب ونحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأكاديمية العلمية وفي درس العقيدة في كتاب لمعة الاعتقاد الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى. يسعدنا أيها الأحبة أن يكون معنا في ضيافتنا في هذه الليلة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في بداية هذا الدرس نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ ناصر، فحياكم الله.
أهلا بكم وبالمشاهدين أستاذ رحمن،
حياكم الله شيخ. كما نرحب بالإخوة الكرام معنا في الاستوديو، نشكر لهم حضورهم، ويسعدنا أيها الأحبة تواصلكم معنا عبر موقع الأكاديمية www.islamacademy.net، كما نسعد أيضا بتلقي اتصالاتكم ومشاركاتكم الهاتفية عبر هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. نبدأ مستعينين بالله ونطلب من الشيخ ناصر أن يتفضل مشكورا مأجورا ببدء هذا الدرس.
بارك الله فيك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيق نستأنف الدرس، وقبل أن نستأنف لعلي ألفت نظر الأخوة المشاهدين والمستمعين إلى أن قد نحتاج إلى شيء من الاستعجال في الدروس القادمة من هذا الدرس وما بعده، نظرا لأن هذه الدروس العلمية قد تنتهي قبل موسم الحج، فلذا نعتذر أنه بعض الأشياء التي قد تحتاج إلى مزيد شرح ربما نمر عليها خفيفا، كذلك نعتذر للأخوة الطلاب وهم يقدرون الظروف. فوقفنا في الدرس الماضي على حديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنه في أركان الإيمان بمناسبة الحديث عن القدر. درسنا الماضي بدأ في موضوع القدر وتقرير أصول القدر ومراتب القدر وبعض الضوابط عند القدر، وليقرأ سيد الرحمن الآن.
جزاك الله خير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. رواه مسلم.
أحسنت. هذا الحديث حديث مراتب الإيمان، الشاهد منه هنا هو أن الإيمان بالقدر خيره وشره من أركان الإيمان، والمقصود بذلك أن كل المقادير الخلق قدرها الله عز وجل بعد علمه وكتبها وقدرها بخيرها وشرها. وهذا يعني أن الله عز وجل جعل الشر الذي يحدث من العباد ابتلاء وفتنة، كما قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والشر ليس إلى الله عز وجل وليس منه، لكنه قدره، ليس منه بمعنى أنه لا يوصف الله عز وجل بأنه فرض الشر على الخلق أو على العباد، بل قدره تقديرا، لكنه أي موضوع الشر يرجع إلى أمرين. الأمر الأول ما يتعلق بالأمور الكونية، الأقدار الكونية، وهذه قد يكون أحيانا لها علاقة بأفعال العباد وقد لا يكون. الأمور الكونية المتعلقة بأفعال العباد ما يكون منها شر بالنسبة للعباد غالبا يأتي على سبيل العقوبات والجزاء، والأمور الأخرى الكونية الأخرى ليس لها علاقة مباشرة للعباد داخلة ضمن التقدير العام، لأن هناك من المخلوقات من الملائكة والجن والشياطين من يبتلون كابتلاء الناس، لكن لا نعرف الكثير من مقاديرهم. فعلى هذا فالإيمان بالقدر، أي أن الله قدر جميع المقادير بخيرها وشرها، هذا من أركان الإيمان. ولا يجوز للإنسان يجزئ المقادير فينسب إلى الله بعضها وينسب إلى غيره الآخر، حتى أفعال العباد التي هي من الأفعال التي يحاسبون عليها فإنها مقدرة عليها، كما مقدرة عليهم كما سيأتي بيانه إن شاء الله. هذا الحديث نجد فيه تأكيد ثوابة الإيمان وثوابة الدين بطريقة تربوية عجيبة، وهو أن جبريل عليه السلام حينما جاء للصحابة عند الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد بالطريقة التي وردت في الحديث، أراد أن يقرر منهجا تربويا تعليميا يكون للأمة إلى قيام الساعة، وقد جاء بهيئة ملفتة للنظر ليهيئ نفوس المستمعين من الصحابة ويهيئ نفوس الأمة كلها لتلقي ماذا يقول. ثم بعد ذلك أيضا أسلوبه في تقرير الحق على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كان أسلوب أيضا تربوي، يعمق أصول تربوية كثير من التربويين يظنونها من الاكتشافات الحديثة، وهي أصيلة، وهي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وهو عارف، لأن الله علمه. جبريل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة، عن الإيمان وعن الإسلام، عن أركان الإيمان وعن أركان الإسلام وعن الإحسان وعن أشراط الساعة، سأله وهو يعلمها لأن الله علمه، لكن سأله بطريقة تؤكد وتثبت هذه المسلمات في قلوب السامعين من الصحابة، ثم تثبت هذه المسلمات في قلوب الأمة من خلال رواية الحديث وتلقي الدين عبر هذا المنهج. فجبريل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم على سؤاله قال صدقت. هذا أمر عجيب يلفت النظر، كيف يكون سائل ثم بعد ذلك يرجع ويقول صدقت؟ أليس هذا مما يلفت؟ لكن هذه اللفتة هي مغزى أو منهج تربوي عظيم لتثبيت الحق في قلوب السامعين. نعم اقرأ.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره.
نقف عند هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره، يعني يقصد هنا أن الخير جاء يعني من الله عز وجل لتوفيق العباد إليه الذين وفقوا إلى الخير، وشره جاء ابتلاء. الخير من الله هو الأصل، والشر جاء ابتلاء. ولذلك مآل تقرير الشر أنه يعود بالفائدة على العباد، لأن الله يميز بالشر بين الضال والمهتدي، بين الصالح والفاسق وغير الصالح، بين المسلم والكافر. ولذلك الله عز وجل يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين. هذه نتيجة الابتلاء بالخير والشر أو بالشر والخير. أفمن كان مؤمنا كمن كان صالحا، كما سيأتي تقريره في قاعد واضح إن شاء الله بعد قليل. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره، لأن الخير هو الأصل، وهو الذي يرضي الله عز وجل من عباده، وأيضا يبتل الله به العباد في جانب التشريع. ثم الشر جاء ابتلاء. الحلو والمر يرجع إلى ثمرة الابتلاء بالخير أو النتيجة الأثر. فأثر الخير هو الحلاوة، حلاوة الإيمان وحلاوة العمل الصالح، حلاوة حسية ومعنوية. وأثر الشر المرارة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ومره. فالحلو هو أثر تقدير الخير، مقادير الخير، والمر هو أثر تقدير الشر. نعم.
ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت، ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على المعصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره.
أحسنت. هذا الكلام تضمن أيضا قواعد تفصيلية بعد القواعد الأولى التي هي مراتب القدر، قواعد تفصيلية عظيمة جدا يحتاجها كل مسلم. وهذه القواعد فرقها الشارح بغير ترتيب، أو فرقها المؤلف ابن قدامة رحمه الله بغير ترتيب، سنشير إليها بعد أن أذكر أصول هذه القواعد، وهي كالتالي: أولا، أن الله عز وجل علم كل شيء وكتبه، وهذا راجع إلى المرتبة الأولى والثانية من مراتب القدر التي سبق الكلام عنها. وثانيا، يعني تقرير مشيئة الله عز وجل وتقديره لجميع الأمور، وكل شيء بقدر الله. وثالثا، أن الله عز وجل حينما علم كل شيء وكتب كل شيء، وكل شيء بإرادته ومشيئته العامة، بإرادته العامة ومشيئته، والله حين خلق كل شيء